الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائن رحمتك. اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. وبعد، بين سورة الفيل وسورة قريش صلة، فقد كان سيدنا أبي الذي قال في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأكم أبي، يصل بين السورتين. وكان أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يصل في الصلاة في الركعة الثانية بين السورتين. فقد فعلنا هذا في هذه الصلاة تأسيا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه. لكن ما هي الصلة بين هاتين السورتين ونحن في روضة من رياض الجنة، نجلس على أجنحة الملائكة، نتدارس كتاب الله تبارك وتعالى؟ المجتمع حتى تكون مقوماته كاملة، أولا لابد من تجمع سكاني يكون مستقرا ليس فيه التنازع والفتن. ثانيا المال أو الاقتصاد الذي أشار القرآن الكريم إلى دوره في قيام المجتمعات حين قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ثالثا القيم التي من خلالها توجد الحضارة ويكون الرقي. رابعا الأمن حتى يكون هذا المجتمع محفوظا مصونا. والله سبحانه وتعالى في هاتين السورتين وهو يخاطب المجتمع الذي بعث فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أنه سبحانه وتعالى امتن عليهم بنعم ثلاثة، وما بقي عليهم إلا أن يأخذوا من الله تعالى النعمة الرابعة. والترتيب في هذه المفردات الأربعة بحسب ما ورد في هاتين السورتين: أولا الأمن، ثانيا التجمع السكاني المستقر، ثالثا الاقتصاد والمال، وطلب منهم بعد ذلك المبادئ. قلت في الأسبوع الماضي إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يهز العالم بحادث كبير يذكرهم بوجود الله، يذكرهم بقدرة الله، يذكرهم بأن هذا الكون في قبضة الله سبحانه. فكان في نفس العام الذي ولد فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كانت حادثة الفيل التي تقدم في الأسبوع الماضي بيانها. فكانت هذه السورة التي هي سورة الفيل بمثابة عرض لمنة الله سبحانه وتعالى على المجتمع الذي بعث فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه سبحانه وتعالى أمنهم، وأنه سبحانه وتعالى حفظهم حينما جاء عدوهم فرده. وكان هذا العدو قاصدا بيت الله، فحماية الله لبيته وحماية ذلك المجتمع برد عدوهم كان يمثل الامتنان الأول. وتقديم نعمة الأمن على الاقتصاد وغيره تكرر في القرآن الكريم كثيرا، ومنه قوله تعالى على لسان سيدنا إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فأول نعمة نعمة الأمن الاستقرار. اللهم أدم على بلاد المسلمين نعمة الأمن، وارزق البلاد التي ليس فيها نعمة الأمن أمنا يا رب العالمين. في سورة قريش نعمتان امتن الله بهما على ذلك المجتمع، التجمع والمال والاقتصاد، وطلب الله سبحانه وتعالى من هذا المجتمع حتى يكون مجتمعا كاملا بمقوماته المبادئ. كيف هذا؟ لابد أن نقرأ هذه السورة وأن نتدبرها حتى نفهم ما قدمناه تفصيلا. يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش، هذه السورة اسمها سورة قريش، لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أولا، ما معنى قريش؟ يتكرر كثيرا ذكر قريش في السيرة في الأخبار، ولا سيما أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو النبي القرشي. ألا بد أن نفهم ما معنى قريش ومن أين جاء هذا الاسم. أولا، معنى قريش راجع في اللغة إلى القرش، والقرش يأتي بمعنيين اثنين. المعنى الأول الجمع، الجمع، تقرش القوم تجمعوا، تقرش القوم تجمعوا، قرش قرشا جمع جمعا. ومنه لما كان جد هذه القبيلة مجمعا لها عند مكة سمي الجد قريشا لأنه مجمع، فقريش معناه مجمع. فلما جمعهم حول الكعبة وتجمعوا في مكة سمي جدهم الذي جمعهم قريشا، وسميت القبيلة قريشا لأن القبيلة تجمعت في مكة. المعنى الثاني للقرش الكسب، الكسب يعني الكسب المالي، الكسب الاقتصادي. فالتقريش في اللغة الاكتساب، فمن سعى من أجل المال والرزق فهو متقرش يعني متكسب. فهذا المعنى أيضا من المعاني التي ذكرت في كتب التفسير واللغة أنها من أسباب تسمية هذه القبيلة بقريش، لأنها استعملت التجارة والتكسب والسفر في البلدان تبتغي بذلك الرزق. مثلا أهل المدينة المنورة اللي كان اسمها يثرب، كانت التجارة آخر شيء عندهم، كانوا يخرجون لأنهم كانوا أهل زرع وضرع، أهل زرع وضرع يعني تربية مواشي وزراعة نباتية. أما قريش فإنهم خرجوا في الآفاق يتكسبون، فكانوا يخرجون في الشتاء إلى بلاد الشام لأنه جوها معتدل، وكانوا يخرجون في الشتاء إلى اليمن لأنه جوها حار فيجدون الدفء، ويخرجون في الصيف إلى بلاد الشام لاعتدال جوها. فإذا عرض عارض وقال واحد من قطاع الطرق هاتوا أموالكم، قالوا انظر نحن القبيلة التي تجمعت في حرم الله، نحن أهل بيت الله، فكانوا يخافون. فكلما جاء إلى تجارات قريش قاطع طريق لم يكن يستطيع أن يقطع الطريق عليهم، لأنهم كانوا يقولون له نحن أهل حرم الله، نحن أهل بيت الله، فكانوا ينسبون أنفسهم إلى بيت الله فيبتعد قطاع الطرق عنهم، فيحصل لهم بهذه النسبة الأمن، وبالتالي صاروا أغنى الناس، لأنه الناس بفلسوا نتيجة قطاع الطرق، وما كان هناك أمن في الطرقات إلا قريش، فكانت تذهب إلى اليمن جنوبا وإلى الشام شمالا، ولا أحد يعترض لهم تجارة. وهذا كله كان بسر بيت الله. فالله سبحانه وتعالى لما ذكر في هذه السورة اسم القبيلة قريش، قال لهم: تحسبون أن الذي جمعكم جدكم، الذي خلق هذا ورتبه جدكم، أم هو الله؟ والذي أمنكم في الطرقات دعواكم ونسبتكم، أم هو الله؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. يعني المولى سبحانه وتعالى يختار 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 حتى اختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انتبهوا على هذا الترتيب. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الجد الكبير إسماعيل، ثم يذكر من أولاده كنانة. نحفظ في هذا الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجد الكبير إسماعيل، ثم ذكر من أولاد إسماعيل من سلسلة النسب كنانة، ثم من أولاد كنانة أيضا من سلسلة النسب قريش، ثم ذكر من أولاد قريش هاشم، ثم ذكر من أولاد هاشم محمدا صلى الله عليه وسلم. فالمذكور في هذا الحديث إسماعيل وكنانة وقريش وهاشم ومحمد صلى الله عليه وسلم. لكن لو استعرضنا النسب الشريف الكريم نجد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وينتهي نسب عدنان إلى إسماعيل. فعدنان في الترتيب هو الجد الواحد والعشرون، وإسماعيل ما بينه وبين عدنان لا يوجد حصر لعدد الأجداد، إنما هو منتهى النسب. إذن إسماعيل من أولاد إسماعيل عدنان، ثم نجد في الأحفاد كنانة، ونجد في أحفاد كنانة اسمين النضر وفهر، والأكثر على أن قريش هو اسم النضر، قال بعضهم هو اسم فهر، لكن أكثر أهل التفسير على أن قريش المجمع هو النضر، وأما هاشم فهو والد عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا الله سبحانه وتعالى يقول لإيلاف قريش، والمعنى ألف الله قريشا إيلافا، ألف الله قريشا إيلافا، يعني جمع الله قريشا، فحتى لا ينسب إلى الأجداد، وحتى لا يكون تعلق قلب الإنسان بالأسباب. إذا رأيت فلان قد أعطاك رزقا فلا تنسى أنه سبب مجازي، وأما المسبب والخالق فهو الله. إذا طعمت فالذي أطعمك هو الله وهذا سبب، وإذا شربت فإن الذي أسقاك هو الله وهذا سبب. وإذا رزقت من زيد أو عمر فإن الذي رزقك هو الله وهذا سبب، وإذا نصرت ونصرك زيد أو عمر فهذا سبب لكن الذي نصرك إنما هو الله. هذه الحقيقة هي أصل الإيمان، هذه الحقيقة هي أصل الإيمان. فإذا تعلق هذا القلب بالأسباب فقد حجب عن مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نأخذ بالأسباب، يأمرنا أن نذهب ونستطعم ونمشي في مناكبها، لكن نأكل من رزقه الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفي. فالله سبحانه وتعالى عندما بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لهذا المجتمع: من الذي جمعك؟ الناس من حول هذه القبيلة يتخطفون في حالة من النزاع والفتن، كل قبيلة تعتدي على القبيلة الثانية إلا قريش، لأنها في حرم الله ولا يجرؤ أحد أن يعتدي على قريش لأنها في حرم الله. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكروا رسول الله. الله سبحانه وتعالى يرسل إليهم وهو الذي جمعهم وهو الذي من عليهم بكل هذه المنن، لكنهم ينكرون. الآن كم نحن نتقلب في نعم الله، كم نتقلب في نعم الله في الليل وفي النهار، كم هي النعم، لكن هل نلاحظ المنعم؟ هذه هي القيمة الإيمانية التي ينبغي أن نزن قلوبنا عليها. أم أننا مشغولون بالأسباب؟ لا يمكن أبدا يا أخوان، لا يمكن للمجتمعات أن ترى خيرا حتى توجد هذه الحقيقة فيها. غزوة بدر تعرفون 314 لكن انتصروا، غزوة حنين 12,000 لكن هزموا، لأنهم قالوا لن نغلب اليوم من قلة. اليوم لا يتحدثون إلا في القيم، يوجد إهمال تام للمبادئ. اللغة السائدة في الإعلام وفي السياسة وفي الاجتماع وفي سهراتنا وفي نقاشنا كله مركز على القيم المادية، على الكم المادي. قد قطعنا الصلة مع منعم النعم سبحانه، نقول نريد اقتصاد، لكن لا ننسى. أم ننسى؟ لا ننسى، ننسى الذي ينزل الرزق علينا. نتحدث ونقول نريد تغيير الحال، والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. مو ممكن يحصل تغيير لو بقينا نحاول 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 نحاول، شيلوا هالموظف حطوا هالموظف، شيلوا هالمسؤول حطوا هالمسؤول. الأمور ستبقى كما هي حتى تتغير بواطننا. نحن قطعنا بواطننا عن صلتها بالله، وطالما أننا قطعنا بواطننا عن الصلة بالله لن نتغير، وسنهزم وسنبقى في آخر الركض مهما حاولنا وبحثنا في الأسباب المادية. نحن مجتمع ينبغي أن لا تنقطع أسبابه المادية عن مسبب الأسباب، فإذا وجدت هذه الصلة ننتصر. نحن مأمور بأمرين: الأمر الأول الأسباب، نتقنها، نتكامل، نسعى، نبذل ما نستطيع من حيث الأسباب. أما إن توهم العلمانيون الذين قطعوا صلة قلوبهم بالله سبحانه وتعالى أنهم يغيرون في هذا المجتمع، لا، لن يحصل تغيير، لأن سنة الله سبحانه وتعالى أنه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه حقيقة. أبدا. حقيقة قليل يتغيرون خير من كثير على قواعد المادة، لكن مقطوعون عن حقائق الإيمان. لذلك قال الله سبحانه لإلاف قريش، يعني الذي ألف قريشا وجمعها فاجتمعت، إنما هو الله. فلا تقولوا قريش جمعنا، جدنا جمعنا، جدكم كان سببا، لكن الذي جمع على الحقيقة إنما هو الله لإلاف قريش. إلافهم رحلة الشتاء والصيف، إلافهم في اللغة في النحو هذا اسمه بدل بيان، يعني تفصيل، لأن ورد الإلاف، ورد الإلاف مرتين، فالإلاف الثاني بدل بيان. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فكانوا في الرحلة في الشتاء والصيف لا يمسهم أحد بسوء، ولا يفرقهم ولا يضيق عليهم، لأنهم كانوا يقولون نحن سكان الحرم، فكانوا في الشتاء والصيف آمنين، والناس يتخطفون من حولهم. قال تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ها نحن اليوم في بلاد الشام، على يميننا العراق وعلى يسارنا فلسطين ولبنان، والأحداث والعياذ بالله كلها اضطراب، لكن هل شعرنا بنعمة الله؟ هل فكرنا؟ هل عرفنا أن هذه مذكرات؟ الناس لا ينامون من أصوات الانفجارات، لكن هل تغير حالنا؟ هل تذكرنا؟ هل قلنا اللهم إنا نريد منك ونتذلل بين يديك ونغير أحوالنا حتى تديم علينا نعمة الأمان؟ هل قلنا إن هذا المجتمع مليء بالمعاصي والله سبحانه وتعالى يمن علينا بالأمن فيه، والناس من حولنا يتخطفون؟ هل هذا هو مذكر بأن علينا أن نتغير قبل أن تحل بنا المصيبة؟ لأنه إذا ما تغيرنا خلاص ما عاد في خصوصية. أما إذا كانت كما قلت في الأسبوع الماضي قلوبنا بيت الله، إذا كانت قلوبنا بيت الله، الحق سبحانه وتعالى يرد أعداء الله عن بيت الله. هذه حقيقة. نحن الآن لا نطمئن. الكويت كانت تجربة أولا، وصلوا إلى مرحلة من الفسوق والفجور الشديد في ليلة واحدة، اضطربت أحوالهم وانقلبت الأمور، وتحرك غبي جاهل ودخل إلى ديارهم، ثم كان ذلك سببا حتى دخل الأجنبي وقعد في الدار وصار هو صاحب الدار وبيفتلهم خبز. ثم رأينا أحداث لبنان والدماء في لبنان سنوات طويلة. هذه كلها آيات. هل نظن أنه نحن إلى الآن يعني ماشي حالنا، ما على رأسنا ريشة، ما صابنا شيء لأنه كتير مدللين شعب الله المختار؟ أم أن علينا أن نفهم أن الحق ببركة بلاد الشام عم بيأخر بيأخر، لعله نتغير، لعله أحوالنا تصير منيحة، لعل السارق يوقف عن السرقة، والغشاش يوقف عن الغش، والمرتشي يوقف عن الرشوة، والذي لا يصلي يصلي، والسافرة تلبس وتقول أريد أن أكون مرضية لله سبحانه وتعالى، ومانع الزكاة يصير يطالع الزكاة، والبخيل يصير كريم. هل تغيرنا؟ فإن تغيرنا لما نكون حقيقة مجتمعا عابدا لله في المعاملة والعبادة. لذلك قال سبحانه وتعالى فليعبدوا رب هذا البيت. فلما ذكر في سورة الفيل نعمة الأمن ثم ذكر الأمرين التجميع السكاني والقوة الاقتصادية بقيت المفردة الرابعة حتى تتكمل مقومات المجتمع. فليعبدوا رب هذا البيت فليفهموا أن الذي أطعمهم من جوع وأن الذي آمنهم من خوف جمعهم في الحرم الآمن وأطعمهم من جوع فحمى تجاراتهم إنما هو رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هاتان السورتان تصلحان أن تكونا ورقة عمل لكل المجتمعات الراغبة في الإصلاح، لكل المجتمعات الراغبة في النهضة، لكل المجتمعات الراغبة في عزة وحضارة وكرامة. إذا فهمنا هذه ورقة عمل. لذلك سيدنا عمر كان يقرأ السورتين في الصلاة معه، وكان أبي لا يفرق بينهما، لا لأنهما سورة واحدة، لا هما سورتان، ويفصل بين السورتين البسملة، لكن لأن المضمون واحد. المضمون في السورتين بناء مجتمع. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا.